إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد المولى جل وعلا على نعمه الكثيرة التي يولينا إياها والتي يسديها إلينا في السر والعلن والليل والنهار والسفر والحضر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم كثيرة تتوالى على العباد، ولكنها أيضا ترافقها نقم وتوازيها ابتلاءات وتمحيصات تمر بالعباد. ولهذا قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حتى الخير قد يكون فتنة على صاحبه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فكيف بالشر الذي يعلم ويفهم؟ فإنه ابتلاء للعباد وتمحيص لهم في هذه الحياة الدنيا. وكلما تأخر الزمان من زمن النبوة والخلافة الراشدة كلما زادت الابتلاءات وعظمت الفتن وكثر الشر وقل الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. مهما تضجر الناس من حالهم ومن ما يعيشون فيه من الفتن، فإنه ما أن يمر عام إلا وتمنى الناس العام الذي قبله، وذكروه بالخير والمسرات لما يعاينونه من الفتن والنقمات، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا نشاهده عيانا ونلاحظه بجلاء ووضوح، أن الفتن تزيد في أوساط الأمة والشر يعظم، ودعاة الباطل ينتشرون، والسعيد من نجا من الفتن وتجنبها وتجنب أهلها، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فوها. أهل اليمن لو أردنا أن ننظر إلى الفارق بين ما كانوا عليه في 2000 وما هم عليه اليوم في 2021 لرأيت الفرق كبيرا، ولرأيت الفتن قد هجمت على أهل اليمن في هذه الفترة القصيرة، وازداد الشر في أوساطهم وعظم. ومن أعظم الشرور التي ابتلى الله بها أهل اليمن في هذه الحقبة في نحو 20 سنة أو أقل من ذلك، لهي فتنة الرافضة التي لا يمسي أهل اليمن إلا وهم يتحدثون عنها، ولا يصبحون إلا وهم يتحدثون عنها، ولا ينامون إلا وهم يذكرونها، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يضعنون ولا يقيمون إلا وقد شغلت أذهانهم وعقولهم وأذهبت كثيرا من أموالهم وسكانت سببا في ذهاب كثير من أرواحهم. هذه الفتنة التي راح ضحيتها الآلاف منذ بدايتها وظهورها إلى يومنا هذا، والأرواح تزهق من الرجال ومن النساء ومن كبار السن وصغارهم، من المقاتلين ومن غير المقاتلين، بل من الأبرياء والضعفاء. لو حصر المقتولون على يد الرافضة أو كان السبب في قتلهم فتنة الرافضة لاندهش الإنسان من ذلك العدد الكبير. كان أهل اليمن في نعمة، كان أهل اليمن في نعمة على ما عندهم من شظف العيش وقلة ذات اليد وذهاب كثير من الأمن وحصول كثير من المعاصي والمنكرات والمخالفات، ولكنهم كانوا في نعمة مقابل ما وصلوا إليه في هذه الأزمان وفي هذه الأيام. يا أيها الناس، من قرأ تاريخ الرافضة منذ أن وطئت أقدامهم بلاد اليمن في أيامهم الأولى يعلم علم اليقين أنه لا حياة للرافضة إلا بسفك الدماء، لا حياة للرافضة إلا بخوض المعارك والحروب وإشعالها، لا حياة للرافضة إلا في أوساط الفوضى ونشر الرعب في المجتمعات، لا حياة للرافضة إلا في نهب الأموال والسطو على الممتلكات، لا حياة للرافضة إلا في الصراع على الملك والإمارة، ربما يتصارعون فيما بينهم بعد أن يصل الملك إلى أيديهم. من قرأ التاريخ علم أنه لا حياة للرافضة إلا في مجتمع يعد بالفتن والمنكرات والفواحش وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات والوقوع في كثير من المنكرات، فهذا دأبهم وهذا تاريخهم لمن قرأ التاريخ. قد يقول قائل: هذه فتنة، فلماذا لا نعرض عنها؟ لماذا نقاتل الرافضة؟ لماذا يقاتل الحوثيون في اليمن؟ والجواب واسع جدا، فالحجج كثيرة والأدلة عديدة والأسباب متراكمة التي الواحد منها يكون حجة واضحة جلية في وجوب قتالهم ودفع شرهم وبغيهم على الأمة. فكيف وقد اجتمع عندهم الشر كله الذي يجب على من كان هذا في جانبه أن يقاتل وأن يضرب بيد من حديد وأن يبعد عن أهل الإسلام وأن يهان حتى يترك ما هو عليه من الباطل؟ يا أيها الناس، ليست القضية قضية الملك كما يظن بعض الجاهلين، ولا قضية الأسعار والبيع والشراء، ليست القضية قضية الدنيا، ليست القضية قضية الأموال، وإن كان الرافض يسعون إلى ذلك سعيا حثيثا، لكن قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الباغية الظالمة المجرمة المعتدية، لأنها اعتدت على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل الإسلام والإيمان عموماً. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي أو يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. إذا كان الذي يريد أخذ المال، مع أنه كان بإمكانك أن تعوض هذا المال وتتنازل عنه لتسلم لك نفسك، ومع ذلك إن دافعت عن مالك فأنت مأجور، فكيف والرافضة يريدون سلب كل شيء؟ يريدون سلب العقيدة أولا، يريدون سلب الأخلاق، يريدون سلب المروءة، يريدون سلب الكرامة، يريدون سلب العفة، يريدون سلب المال والروح والدم والعرض، يريدون سلب كل شيء. أفلا يقاتلون؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وأعظمها القتال لأجل الدين والعقيدة التي لا حياة لأهل الإيمان إلا بها. والله لو ملكت الدنيا بأجمعها وصار عندك من الخزائن ما يوازي خزائن قارون وقد سلبت عقيدتك وقد ذهب دينك، فإن ذلك لن ينفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مع أنه مجرب وماثل للعيان أن الرافضة لا يعطون الناس دنيا بل منهم يسلبون ومن أيديهم يأخذون، فهم يعتقدون أن الملك فيهم وإليهم وأنهم أحق بالمال وأن غيرهم إنما خلقوا للخدمة والإهانة والمذلة والعبودية لهم. يا أيها الناس، الحوثيون يقاتلون لأنهم يطعنون في الله عز وجل، يطعنون في الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، واختار له أصحابه من المهاجرين والأنصار أمراء ووزراء ومعاونين وأصحاب، وزكاهم من فوق سبع سماوات، واختار له نساء عفيفات صالحات شريفات، فأبى الرافضة ذلك ورفضوا هذا الحكم وطعنوا فيما أراد الله عز وجل، فطعنوا في القرآن وطعنوا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا في أصحابه الكرام، فهذا طعن في الله واعتراض على الله، أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ولما كان في طريقه قال بعض المنافقين: ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء، أي قراء الصحابة، ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فذهب بعض الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل القرآن في تلك اللحظة مبينا خطورة هذه الأقوال وكفر أصحابها. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، أي لماذا قلتم هذه المقالة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح، حتى قال بعضهم: يا رسول الله، والله ما كنا نقول ذلك إلا لنقطع به هذا الحديث، لنقطع به عناء الطريق، ما كنا نعتقد ذلك في قلوبنا، إنما كنا نمزح. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الصحابة حملة الدين، الصحابة اختارهم رب العالمين، الصحابة زكاهم الله في القرآن العظيم، الصحابة أمناء هذه الملة، الصحابة أهل الجنة، فطعنكم فيهم هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي آيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حتى وهم يعتذرون ومع ذلك يقول الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وتعال إلى الرافضة والحوثيين على الخصوص في بلاد اليمن ما أكثر استهزاءهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أكثر سخريتهم وطعنهم. يقول خطيبهم في بعض المساجد، يقول لو كان الدين دين الإسلام وما عليه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو هريرة وكانوا يمثلون دين الإسلام فأنا بريء من هذا الدين، فأنا بريء من هذا الدين. نعم أنت بريء من هذا الدين، وحاشا أن تكون من أهل هذا الدين، لأنك لا تدين بهذا الدين، وإنما عندك دين الفرس، فهم إنما يتخذون آل بيت النبوة غطاء وستارا، وإلا فإنهم يسعون إلى إعادة ملك فارس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وقد ذكر ذلك بعض أتباعهم وبعض من يشار إليه بالبنان، وهو عبد الله المحدوب، يقول إن عبد الملك الحوثي يسعى لإعادة ملك فارس، يسعى لإعادة ملك فارس، في كما في كتاب الشيعة في صعدة. هكذا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفلا يقاتلون؟ أفلا يقاتلون؟ كعب بن الأشرف كان يطعن في رسول الله وفي أصحاب رسول الله، فيقول نبينا من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله، فأرسل إليه سرية عليها جماعة من أصحابه محمد بن مسلمة وأبو نائلة، فقتلوا كعب بن الأشرف ودخلوا إليه إلى داره وحصنه وقتلوه لأنه آذى الله ورسوله. كيف لا يقاتل الرافضة وهم يطعنون في القرآن العظيم؟ يقول بعض قاداتهم وساداتهم رجل يقال له أبو عواضة، وهو من المفكرين والمؤلفين المعاصرين من تلاميذ حسين بدر الدين الحوثي ومن زملائه، يقول لما عزل القرآن عن قرنائه لأنهم يعتقدون أن القرآن لا يحفظ ولا يفسر ولا يطبق ولا يفهم إلا من قرناء القرآن ومن هم قرناؤه، يقولون علي بن أبي طالب ونسله ويمتد إلى هذا الزمن، وقرين القرآن في هذا الزمن هو عبد الملك الحوثي، فلا نستطيع أن نفهم القرآن إلا على فهم عبد الملك، ولا نستطيع أن ندرس القرآن إلا على طريقة حسين بدر الدين الحوثي. قال فلما قدم القرآن وعزل من أقرانه، أي وقد جاء به وبتفسيره أهل العلم غير من يريد الرافضة، قال قدم القرآن مبتذلا، كتابا مبتذلا، ليس مجرد كتاب ناقص لأنهم يعتقدون أنه ناقص ومحرف، قال بل كتابا مبتذلا، فصار يستدل منه الظالمون لظلمهم، والمفسدون لإفسادهم، والمجرمون لإجرامهم. قبحك الله وأخزاك، القرآن لم ينزل إلا لنصرة الحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه تلميذه ابن القيم في حاد الأرواح، يقول شيخ الإسلام ما استدل مبطل بآية من القرآن على باطله إلا وكان فيها دليلاً للرد عليه، فإن القرآن لم ينزل لنصرة الباطل وإنما نزل لنصرة الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال صار القرآن عمى، هكذا يقول هذا الرافضي الذي يكتب المناهج للمدارس والذي تقرر كتبه وملازمه على المناطق التي سيطر عليها الرافضة، يقول صار القرآن عمى لا ينتفع به
بل قال بل إنه قدم الله عز وجل عن طريق القرآن قدم، وأنه أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان. أي سخرية أعظم من هذه السخرية؟ وأي طعن أعظم من هذا الطعن؟ يقول عصام العماد وهو من ساداتهم وهو يتحدث عن قضية قتل الحسين بن علي بن أبي طالب، وأنه حين خرج للقتال إنما خرج بأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإذا قال قائل من الذي قتل الحسين فلم يقتله السنة ولا الشيعة، قتله رسول الله، قتله رسول الله. قال فهو الذي أمره بالخروج، فالقاتل للحسين هو محمد بن عبد الله. فانظروا إلى هذه الجرأة وإلى هذه السخرية وإلى هذا الطعن. ويقول عبد الملك الحوثي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رجل عادي يذهب إلى المسجد ويرجع ويقرأ ويقرأ الأذكار ويصلي، بل إنه كان رجل محارب ومشاكس وصاحب مشاكل ومقاتل، فليس رجلا عاديا كما يظن الناس. هذه الكلمة زندقة، يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب مشاكل. يا أيها الناس، يقاتل الرافضة لأنهم يطعنون في ديننا في أصوله، يطعنون في كتاب الله عز وجل، بل يعتقدون أن القرآن ناقص ومحرف. يقول سيدهم، وبئس السيد سيدهم، فيما يسميه هدي القرآن أو دروس من القرآن الكريم كتب ونقل من أشرطته في ملازم، هذه الملازم لا تدري أولها من آخرها، لا تدري ما هو الذي يريده المتكلم فيها من كثرة الخمط والخلط والترداد والتكرار، إلا أنها مليئة بالزور والخنا والكفر والزندقة. أتدرون يا عباد الله، هذه الملازم عند الحوثيين أعظم من القرآن، هذه الملازم أعظم من صحيح البخاري، هذه الملازم أعظم من كل كتب السنة. يقول في بعض دروس القرآن، فيما يسميه دروس القرآن، يقول فرق بين من أخذ القرآن مشافهة، فإن جبريل كان يلقي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يسمع، فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النوم وإذا بجبريل يلقي القرآن على علي. ففرق بين من أخذ القرآن مشافهة وبين من ذهب يجمعه من هنا وهناك، تارة يجدونه في عظم، وتارة في خرقة، وتارة في سعفة، وتارة في حجرة، وتارة يقولون السورة الفلانية عند فلان، والآية الفلانية عند فلان، والسورة الفلانية نسيها فلان، وهو يسخر من تجميع أبي بكر وجمعه للقرآن التي أعدها أهل العلم من أعظم الحسنات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين جمع القرآن. قال ولكن الله، انظر إلى هذا الثعلب المكار، ولكن الله حفظ القرآن فقد حصل له هزات، يعني كأنه يقول تلاعب به الصحابة وجعلوا يبحثون عنه في القراطيس والأوراق والألواح والجلود، ولكن الله حفظ هذا القرآن فقد حصل له هزات، لكن الله حفظه حتى من الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبحك الله يا أيها الفاجر الذي تملأ فمك بالشمة وبالقاذورات ثم تتطاول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حفظه حتى من الذين كانوا في زمنه، حفظ الله القرآن حتى من الصحابة، فإنهم يشكلون خطرا على القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القضية ليست قضية الدنيا، ولا ملك. إذا سمعت أهل السنة يقولون جهاد الحوثيين فرض وواجب ودين وعقيدة لما عندهم من مثل هذه الرزايا والبلايا والكفريات التي يريدون أن يقرروها على أهل اليمن وأن يضعوها مكان الكتاب والسنة في مساجدهم في مدارسهم في منابرهم في محاكمهم في كل شؤونهم، يريدون أن يقرروا على أهل اليمن مثل هذه الخزعبلات. ويقول هذا الرجل الفاجر لا رحمه الله، يقول ما يسميه بعضهم بالنسخ، وأنت تعلم أن الناسخ والمنسوخ في له أدلته من القرآن والسنة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال هذا الذي يسمونه بالنسخ إنما هو ضرب لبعض الآيات ببعض، وهو عبارة عن اجتهادات من أصحابها، أي ليس في القرآن نسخ، ليس في القرآن نسخ. إذن لماذا نقاتل الحوثيين؟ لأنهم يطعنون في كلام رب العالمين، بل ويطعنون في رسوله الأمين، يعتقدون ما يعتقده الرافضة، وليسوا إلا تلاميذ لهم وأتباع ينعقون بأقوالهم. الرافضة يقولون ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدخل النار. لماذا؟ قالوا لأنه جامع بعض النساء الزانيات، ويعنون عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا نغار على نبينا الخميني يعدونه من أهل الجنة، بل الذي يفتح لأصحابه أبواب الجنة، ورسول الله لابد أن يدخل عضو منه النار. أبو لؤلؤة المجوسي يطوفون حول قبره ويعظمونه ويمجدونه، ورسول الله أزواجه زانيات واقعات في الفواحش، قبحهم الله. أفلا يغار المسلمون على نبيهم وعلى أزواج نبيهم وأن يدافعوا عن دينهم؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أعمى، وكانت له امرأة تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، فكان زوجها ينهاها فلا تنتهي، يزجرها ينصحها وإذا بها تكرر السب، وربما يكون أهون وأدنى من هذا الذي سمعتموه. وفي ليلة من الليالي وقعت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي امرأة حبلى، فقام هذا الرجل الأعمى غيرة على رسول الله وأخذ المعول وقام إليها ووضعه في بطنها واتكأ عليها حتى قتلها، غيرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول لأولئك الذين يبيعون دينهم ويبيعون بلدانهم ويبيعون أعراضهم للحوثي بالمال أو لأجل المناصب، أين الغيرة على رسول الله وعلى عرض رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى كتاب الله عز وجل؟ ففر الرجل وكأنه اختبأ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المرأة، وجدوها مقتولة. فلما صلى الفجر قام النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا رجل مسلم لي عليه حق قتل هذه المرأة أن يقول أنا؟ فتلكأ الرجل ولم يتكلم، فناشدهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقام الرجل الأعمى وقال أنا صاحبها يا رسول الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد قدماه، فلما وصل بين يديه قال له يا رسول الله إنها زوجتي أو امرأتي، وهي تسمعني فيك ما أكره،
وأنهاها فلا تنتهي، وقد كانت في الليل تسبك أو تقع فيك فنهيتها فلم تنتهي، فقمت إلى معول ووضعته في بطنها حتى قتلتها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رافعا صوته في المسجد: ألا اشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر، لأنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة دماؤهم هدر لأنهم زنادقة مرتدون، ولأنهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويطعنون في صحابته الكرام، لا يلبسون على الناس. الرافضة عموما واقعون في الكفر، لكن الحوثيون أهل اليمن واقعون فيه كذلك، لأن منهم من يقول: نحن لا نسب الصحابة ولا نطعن في القرآن ولا نقول من ذلك شيء، وهو موجود في كتبهم وبأصواتهم وبأقلامهم. أو ما سمعتم قبل أيام بذلك الشاعر الجرموزي الصنعاني الذي أخرج قصيدة طويلة وفيها الطعن في أم المؤمنين عائشة واتهامها بالفاحشة، وهو يعتبر من شعراء الحوثيين؟ ألم يقل حسين بدر الدين الحوثي وهو يتكلم عن عمر الفاروق، قال: عمر الفاروق وما أدراك ما الفاروق؟ هو الذي فرق بين علي والأمة وبين علي والقرآن، فجعل عليا في جهة والأمة في جهة أخرى، كل بلية وكل ظلم وكل شر حصل للأمة فإن السبب الأول هو عمر بن الخطاب. هكذا يقول. أتدرون لماذا؟ أتدرون لما هذه الحرقة على عمر؟ لأن عمر هو الذي فتح بلاد فارس، وهو الذي أهان الفرس، وهو الذي كسر إيوان كسرى، وهو الذي أرغم أنوفهم بالتراب. ففي زمنه فتحت بلاد فارس، فتحت تلك البلاد وانهارت تلك المملكة، ولهذا فإنهم يكرهون أشد الكراهية، وهكذا يكرهون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه روى من الأحاديث الكنز العظيم والثروة المباركة التي فيها بيان باطلهم، والتي فيها بيان شرهم، والتي فيها بيان ما عندهم من الزور والخنا. ولهذا أبو هريرة يبغضونه أشد البغض، لا يبغضونه لشخصه ولا لجسده، لكنهم يبغضونه لما يحمل. الرافضة لا يبغضون الصحابة لذواتهم، يبغضونهم لما يحملون من الدين، فإنهم هم الذين بلغوا عن سيد المرسلين. ولهذا قال نبينا ليلة بدر وهو يدعو الله ويرفع يديه حتى سقط رداؤه: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الصحابة، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إذا هلك الصحابة ليلة بدر ولم يبق من يقول لا إله إلا الله، من أين يأتينا الدين؟ وكيف يصل إلينا الإسلام؟ فإنه وصل عن طريقهم. ولهذا أراد الرافضة أن يطعنوا في الصحابة للطعن في الإسلام، للطعن في الإسلام. يقول الحوثي مشرف محافظة ذمار حالياً وهو يتحدث عن أبي هريرة، يقول: أتعرفون أبا هريرة؟ ويقول: أتعرفون أبو هريرة؟ والصواب: تعرفون أبا هريرة. ذلك المحدث، هكذا يقول، ذلك المحدث الذي روى عن النبي كثيراً من الأحاديث ولم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، أبو هريرة ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذا الكذب حتى يصدقه الناس فيقولون: هذا الرجل يكذب على رسول الله. ما دام أنه لم يره. أبو هريرة أسلم عام خيبر في العام السابع، وشهد معركة خيبر، وصل فيها بعد انتهاء المعركة، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي من ساعته إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كنت ألزم رسول الله على شبع بطني
كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت أصحب رسول الله على ملء بطني، قال: وكنت أربط الحجر على بطني من الجوع. يبقى في المسجد يلازم النبي، يحفظ كل ما يسمع من الأحاديث، ثم يأتي هذا الخبيث ويقول: لم يلقى النبي ولم يره ولم يسمع منه. قال: وكان يغمى علي من شدة الجوع. أبو هريرة ما حصل على هذا الكنز إلا بعد تعب. يا أيها الرافضة الأرجاس الأنجاس، قال: فيأتي الأعرابي ويطع على رقبتي ويظن أني مجنون، ووالله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي جنون. يقول عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه فأقول مقالتي، فيرفع رداءه فلا ينسى شيئا. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم رفعته فلم أنس شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمة الإسلامية تفخر بأبي هريرة الذي روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الرافضة فإنهم يكفرونه، يسخرون منه، يستهزئون به، يطعنون فيه. لماذا؟ لما رواه، لما يحمل من الأحاديث التي تبين عوارهم وباطلهم وشرهم. إذن فهم يقصدون ديننا في كل ما يقولون، يريدون عقيدتنا في كل ما يفعلون. ولهذا فإن قتالهم من الواجبات، وخصوصا وقد بغوا على أهل اليمن وفعلوا الأفاعيل، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وهدموا البنيان وأرملوا النساء ويتموا الأطفال وأوصلوا البلاد اليمنية إلى ما وصلت إليه من تسلط الأعداء والعبث بمقدرات البلد وأخذ ثرواتها وتسلط اليهود والنصارى عليها. يذهب أعداء الإسلام فيصنعون ما يشاءون في البلاد اليمنية، ليس هناك من يعترضهم، لأن الرافضة قد عبثوا باليمن، فلا دولة تحمي مواطنيها وتتفاوض مع أعدائها، ولا قوة بأيدي أهل اليمن، بل صار أهل اليمن في فقر وشدة لا يعلمها إلا الله. يسلبون على الناس عقيدتهم، بل ويسلبون دنياهم، ويسلبون دنياهم. فينبغي أن يتفطن كل عاقل ممن يظن أن الحوثي إذا جاء إلى بلده سينقص سعر الدولار، لا والله، بل ربما يزيده. أو ما سمعتهم قديما كانوا يتحدثون باسم الجرعة ويرددون الصراخ والعويل بأنهم ما دخلوا صنعاء إلا من أجل الجرعة، وبعد أن تمكنوا من صنعاء أعطوا أهلها عشرات الجرع، ولا زالوا يتجرعون إلى يومنا هذا، لا زالوا يتجرعون. قال بعض إخواننا: كان الناس في شوارع صنعاء إذا ارتفع قيمة أجرة الباص 10 ريالات تجد بعض الناس في السيارة يلعنون علي عبد الله صالح، هذا يسمه وهذا يقول: لماذا ارتفعت الأجرة؟ أنا لا أقول هذا دفاعا عن الرجل، ولكن بعد أن وصل الحوثيون وفعلوا ما فعلوا من الجرائم العظام، لا يستطيع الراكب في السيارة أن يهمس إلى جانبه أن ابنته أخذها الحوثيون، بل بعضهم لما علموا أن بناتهم صرن حبالا من الزنا يقال لهم: هل عندك بنت عند زاب في البحث الجنائي في المكان الفلاني؟ يقول: ما عندي بنت بهذا الاسم، من العار ما عندي بنت. فيرمي تلك المسكينة التي قد أخذت وانتهك عرضها وذهب بشرفها، لا يستطيع أن يعترف أن له بنتا في السجن، لأنه قد يعاقب من التهم التي ألقيت عليها، وأنها مع العدوان، وأنها فعلت وفعلت وفعلت. ولهذا إذا أدخل أحدهم السجن في الغالب لا يسأل عنه، يخافون حتى السؤال عن المسجون. قال بعضهم لمن جاء من صنعاء: هل عندكم مظاهرات مثل ما عندنا في عدن والمكلا؟ قال: مظاهرات؟ لا يستطيع الراكب في الباص أن يتحدث مع من بجانبه عن بعض ما يفعله الحوثيون خوفا أن يكون جاسوسا وعميلا مع الحوثيين. أوصلوا الناس إلى شر مستطير، وصلوا صنعاء فجعلوا يغازلون أهل عدن وأهل الجنوب، يقولون في إعلامهم: القضية الجنوبية ما أعطيت حقها، أهل الجنوب مظلومون. فماذا صنع الحوثيون حين وصلوا إلى عدن؟ هل أعطوا أهل عدن حقوقهم أم ساموهم سوء العذاب حتى هجروا أكثر أهل عدن؟ استمر الناس في الخروج والهروب من أول ما دخل الحوثي إلى آخر يوم، والناس في قوافل مستمرة وطوابير متعددة يفرون إلى الريف والقرى والمحافظات الأخرى، تاركين بيوتهم وأموالهم وعتادهم وكل ما يملكون، فضلا عمن هدمت بيوتهم ومنازلهم ومن قتلوا القتل الجماعي بتلك الصواريخ التي كانوا يطلقونها على الشوارع والتجمعات. بل لم يتركوا أهل التواهي يوم أن أرادوا الفرار بقواربهم إلى البريقة، بل جعلوا يضربونهم وهم في البحر يريدون إغراقهم. لتعلم عبد الله أن الحوثيين ما نزلوا بلداً إلا وازداد البلاء فيها والشر فيها وعم وطم وقل الخير فيها. يخفضون الأصوات ويكبتون الحريات ويمنعون نشر العقائد الصحيحات، تغير المساجد وتعطل المنابر وتغلق المصاحف ويسكت الشرفاء ويمنع الخطباء، ثم يصعد المنابر أراذل الناس وأشدهم شراً ووقاحةً وسوء أخلاق. بل ربما يصعد المنابر من لا دين له، لا دين له ولا حياء عنده، ينظرون في القرية والبلدة إلى أرذل الناس وأسفلهم ممن كان لا يعرف إلا بالشر والخنا، فيقولون له: أنت المشرف على هذه البلدة، أنت المشرف على أهل هذه البلدة. قال بعض أهل صنعاء: كان في بعض المناطق في صنعاء يسكن فيها بعض أهل الشر والخنا، وكان هناك بيت فيه امرأة تفعل الأفاعيل من نشر الزنا واللواط والمخدرات وغير ذلك. فلما اشتد شرها وعظم خطر هذه المرأة ومن معها، قام أهل الحي وأخذوها وقبضوا عليها وخربوا بيتها وأوصلوها إلى الأمن، وأخرجت مطرودة وذهبت إلى مكان آخر وقضي على ذلك الشر. فلما وصل الحوثيون صنعاء ذهبت إليهم فجاءوا بها وكأنها قائد معسكر، وأوصلوها إلى ذلك الحي وجعلت تعدد عليهم أهل الحي من الذين قاموا بإيقاف منكرها، فعوقبوا أشد العقاب وأمروهم ببناء البيت بل وإعطائها التعويضات من الأموال التي خسرتها. فهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. في بعض بلاد الحديدة في مسجد قد جلست فيه أشهراً يعتبر من مساجد السنة ومعاقلها، لما أخذه الحوثيون يقول لي بعض أهل ذلك المسجد، وهو مسجد يمتلئ بأهل السنة، فيه مكتبة جميلة طيبة يخطب فيه حفاظ القرآن وطلاب العلم والدعاة إلى الله، قال: فلما جاء الحوثيون في أول جمعة يريدون المسجد والخطبة، قال: جاءوا لنا برجل من أهل البلدة نعرفه ونعرف أباه وأمه ونعرف أخلاقه، رجل كل شر إذا تصورته وجدته فيه، لا تجد صفة ذميمة تخرج عن هذا الشخص، فهو يجمع الشر كله من أسافل الناس وأراذلهم. وإذا به يأتي يوم الجمعة ومعه الأوراق: ماذا تريد يا فلان؟ قال: أريد أن أخطب الجمعة، أنا مكلف من مشرف هذه البلدة. قالوا له: يا فلان، أو عندك غير هذا؟ حاولوا معه، راجعوه، هذا لا يصلح، الناس سيخرجون، إذا رأوك على المنبر مجرد رؤية قال لا عندي خطبة على العدوان لا بد أن ألقي هذه الخطبة لا بد أن ألقي هذه الخطبة. يا أيها الناس البلدان التي يصل إليها الحوثي هكذا تكون منابر المساجد إن لم تغلق وتكون مكانا لقضاء الحاجة. ولعلكم رأيتم بعض مساجد تهامة التي حررت قريبا وإخواننا يصورون فيها المزابل والبول والقذى والقوارير وسائر القمائم في بيت الله تبارك وتعالى. إن لم تغلق مساجدنا فإنه سيرتقي منابرها أمثال هؤلاء الأصناف الذين لا تسمع منهم قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفلا يقاتل هؤلاء القوم؟ أفلا يكون جهادهم من أعظم الجهاد؟ جهادهم من أعظم الجهاد. المسلمون في عقر دار النصارى وفي عقر دار اليهود في أوروبا وأمريكا يترك لهم بعض الحريات فلا يعتدى على مساجدهم وإن كانوا يمنعون من كثير من الشعائر الظاهرة لكنه لا يعتدى عليهم بهذه الوحشية. يقول لي بعض إخواننا من أهل البيضاء وكان يقيم في مسجد صغير يؤم الناس فيه ويعينه بعض إخوانه قال تأخرت في صلاة المغرب فصلى بالناس من ينوبني قال وكان قد جاء حوثي فصلى معنا فقرأ الإمام ببعض السور القصيرة وأسر بالبسملة كما هو المعتاد والسنة فلما انتهى من صلاته قال من هذا؟ من هذا الذي صلى بنا؟ لماذا لا تجهر بالبسملة؟ فأراد أن يناقشه وأن يبين له أنها سنة قال الجهر من ديننا لا بد أن تجهر لو علمت مرة أخرى أنك أسررت قرحت رأسك. سبحان الله. لأنه يسر بالبسملة يقرح رأسه فهم ليس عندهم حرمة لدماء المسلمين هذا من عقيدتهم. اقرأوا ما ذكره الشوكاني وما ذكره الصنعاني عن شيعة اليمن ورافضة اليمن أنهم يعتقدون من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح وماله مباح. ولما كانت الدولة القاسمية في البلاد اليمنية أهانت أهل اليمن أي الأسفل أيما إهانة ما يسمونهم بالشوافع فاستباحوا أموالهم ودماءهم خربوا بيوتهم ومزارعهم ومرت عليهم ويلات تلو الويلات. لماذا؟ لأنهم ليسوا برافضة. وهكذا نحن اليوم عباد الله من لم يكن رافضيا فإنه مستهدف وإن كان أهل السنة في رأس القائمة لكن لتعلم يا من يسيل لعابه لما يمده به الحوثيون ويا من يطمع أن يحصل على منصب عندهم أنك ما لم تكن رافضيا فإنهم سيقتلونك اليوم أو غدا أو بعد غد وإن أبقوك فأنت خادم من الخدم الذي يوفر لهم ما يريدون ويطبق لهم ما يتمنون فإنهم لا عهد لهم ولا ذمة. وأشد الناس وأعظم الناس يبدأون به هو من باع دينه وأرضه وعرضه لهم فلا يأتمنون لا يأتمنون وإنما مجرد الوصول إلى المأرب والحصول على المقصد يتخلصون معه من أول ما يتخلصون به من الناس. وما حصل لعلي عفاش لهو مثال واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقد أعطاهم البلاد وسلم لهم العتاد وفعل ما لم يفعله كثير ممن أعان الرافض على مر العصور ولكنه سرعان ما اختلف معهم فقضوا عليه فلم يقدروا له حرمة ولم يذكروا له جميلا ولا عهدا ولا موثقا بل لم يؤخروه حتى يوصلوه إلى المحاكم فيحكمون عليه بالإعدام كما صنعوا بصدام بل باشروه بالقاتل وهم يرددون الصرخة والهتافات أنهم ثأروا لسيدهم حسين بدر الدين الحوثي. هؤلاء أقوام بلغوا في العنصرية مبلغا لا يستطيع أن يعيش معهم أحد على وجه الأرض بل لا يستطيع أحد أن يعيش معهم وهو من أتباعهم ما لم يكن قنديلا من تلك السلالة ممن ينتسبون إلى أهل بيت النبوة، فهم لا يبالون بأحد ولو كان من أتباعهم. ولهذا انظر إلى جبهاتهم ومواقع القتال، يتركون القتلى تأكلهم الكلاب إن لم يكونوا من أولئك القناديل، بل لا يسألون عن الأسرى إذا قيل إنهم من أبناء القبائل. فإلمت إلى متى يبقى أهل اليمن في هذا السبات وفي هذا الرقاد؟ يا أيها الناس، لماذا يقاتل الحوثيون؟ لماذا يقاتل الرافضة في اليمن؟ لأمور كثيرة لا تعد ولا تحصر، ولكن أختم هذا المجلس بأمر مهم. ترى بعض قبائل الإسلام لو قتل منهم قتيل هذه القبيلة قتلت قتيلا من قبيلة أخرى، أو هذه الأسرة قتلت قتيلا من أسرة أخرى، لربما لم تهدأ لهم نفوسهم ولم يقر قرارهم حتى يأخذوا بثأرهم، وربما يصبرون 10 سنوات 20 سنة وهم يحملون الحقد على تلك القبيلة، وربما كان القتل على شبر من الأرض أو على سيارة أو على كلام تافه وعلى أخذ ورد وعلى أمور لا تستحق هذا كله، لكنهم لا يتنازلون عن القتل. أفلا نكون عباد الله وقد قتل من إخواننا وآبائنا وأبنائنا وأحبابنا، سفكت دماؤهم في كل جبل وفي كل وادي وفي كل محافظة وفي كل مدينة، سيول من الدماء، من دماء أهل اليمن الأزكياء، من حفظة القرآن، من الأبرياء، من القبائل الشرفاء، من المسؤولين المظلومين، من أهل اليمن الميمون. أفنسكت عن دماء هؤلاء؟ أفنتغاضى عما حصل من هذه الجرائم العظيمة؟ أين الدفاع عن النفس؟ أين الدفاع عن العرض؟ أين الدفاع عن الدماء؟ أين الانتقام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين ما ذكر الله عز وجل أن تشفى قلوب المؤمنين بكبت الكافرين وسحقهم؟ لماذا ننسى هذا التاريخ المظلم؟ يا أهل هذه البلدة، وقد عايشتم حرب الرافضة، كان أحدكم لا يستطيع أن يخرج إلى ملعب الكرة، لا يستطيع أن يذهب إلى السوق آمنا، لا يستطيع أن يتحرك يمنة ويسرة، من رفع رأسه قنصوه. ماذا عندهم؟ ما عند هؤلاء القوم حتى يأتي صاحب جبل مران فيقتل أهل هذه البلدة ويحرق الأخضر واليابس ويهدم البنيان ويفعل الأفاعيل؟ أين الغيرة؟ أين الحمية الإسلامية للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى؟ والله لو تسلط الحوثيون لكنا في حال لا يعلمه إلا الله، وأي حياة سيعيشها المؤمن إلا إذا تخلى عن دينه وكفر بالله عز وجل وصار رافضيا؟ وإلا أي حياة يعيشها؟ إن خرج من داره لا يأمن أن يرجع إليه، إن ذهب أن يصلي في المسجد ربما يقتل، إن قرأ القرآن قيل له أنت داعشي، وإن خرج أو دخل يسلب من سلاحه. يا أيها الناس، أو ما سمعنا أو ما شاهدنا ما يحصل لأبناء المحافظات التي سيطر عليها الرافضة؟ أنحن في مأمن؟ تذهب بعض بناتهم إلى مصير مجهول، يؤتى إلى بيت أحدهم فتؤخذ ابنته نصف الليل، أو تسحب امرأته من على فراشه لا يدري إلى أين يذهبون بها، وبعد سنة أو سنتين تخرج من ذلك السجن بعد أن صارت حبلى من الزنا. أي حياة سيعيش أهل اليمن إذا تسلط الرافضة على البلاد اليمنية؟ يقتل أشرافهم، تذهب القبائل قبيلة قبيلة، يذهب أهل الدين، تعطل المساجد، يرجع اليمن كأنها طهران، تعمر القبور وتهدم المساجد ويعطل التوحيد، وربما ينطلق الناس إلى النجف والعراق لزيارة تلك القبور، وربما يذهبون إلى كاشان الإيرانية للطواف حول أبي لؤلؤة المجوسي، وربما بنوا لنا في صنعاء الكعبة اليمانية. لا تستبعد هذا، لا تستبعد هذا عبد الله، فإن أعداء الإسلام هم من دفع بالحوثي وأعده وأمده وأعانه في كل ضائقة وفي كل معركة وفي كل حرب. ولهذا انظروا لما تقدم إخواننا في جبال حيس وشمير، بدأت الأوامر من الأمم المتحدة بالتوقف. أين هذه الأمم المتحدة والحوثي على مشارف مأرب؟ أين هذه الأمم المتحدة حين دخلوا بيحان؟ أين الأمم المتحدة يوم أن سحقوا حاشد وبكيل وصنعاء وخولان وذمار وإبن؟ أين مجلس الأمن وهم يرون الأبرياء يقتلون؟ لتعلم أن هذه مؤامرة من أعداء الإسلام. فعلى أهل اليمن أن يقوموا قومة رجل واحد. يا أيها الناس، ألا تدرون أن الصليب الأحمر ومنظمات التنصير وأطباء بلا حدود وغيرها من تلك المنظمات أنها هي التي تنقل الصواريخ من محافظة إلى محافظة في قواطرهم وتريلاتهم، يجعلون عليها من الشعارات الصليب الأحمر حتى لا يضرب من الطيران، وهم ينقلون للحوثي كل ما يريد من مكان إلى مكان. فهم أعداء الله عز وجل، احترقت قلوبهم على اليمن لما يرون فيها من السنة، لما يرون فيها من الإسلام، لما يرون فيها من العلم، لما يرون فيها من هذا الخير الذي لا يوجد في دولة على وجه الأرض، فهم لا يريدون هذا أبدا. ولهذا استغلوا الرافضة فركبوا ظهورهم ومنوهم بملك اليمن، وهيهات هيهات. فأهل اليمن على مر التاريخ عاشوا أحرارا وسيكونون كذلك، وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن هم إمداد أهل الإسلام، هم إمداد الجيوش الإسلامية على مر التاريخ، هم أنصار دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلى آخر الآية. قال رسول الله: هم قوم من اليمن. وقال في أبي موسى: هم قوم أبي موسى، هم هذا وقومه. فأهل اليمن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أنصار دين الله إلى قيام الساعة. فهيهات هيهات أن يخفض التوحيد وأن يرفع الشرك وأن يتسلط أعداء الإسلام، وإنما هو تمحيص وابتلاء. وقد بلغ الرافضة أعلى المراتب من الإجرام والطغيان، وحق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، فالفرج قريب بإذن الله عز وجل. كلما اشتد الكرم وعظم، كلما جاء الفرج عظمت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، من قبل اليمن، أم يحصل من التنفيس في الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي إمداد جيوش أهل الإسلام؟ فما علينا معاشر المؤمنين إلا أن نتدارك أنفسنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نوحد صفوفنا. والله ما دخل الحوثي بلدا إلا بتفرق أهلها وشراء بعض المنافقين منها، وإلا فإنه لا يستطيع بقوته وعتاده وعدته المواجهة في مواقع النزال وفي أماكن القتال. وسلوا ألوية العمالقة كيف يجدون الحوثيين، بل سلوا أهل السنة كيف وجدوا الرافضة في جبل البراقة والمشرحة وفي جبل القصبة وفي الفحلوين وفي جبل الشافعي وفي بلاد وائلة، وأينما كانوا في سائر الجبهات. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يحملون العقيدة الفاسدة، يحملون الشرك بالله عز وجل، يحملون الخنا والزنا والمتعة واللواط فكيف يكون لهم النصر ونحن أهل التوحيد والعقيدة ونحن ندافع عن دمائنا وعن أعراضنا وعن بلداننا وعن عقيدتنا وعن كتاب ربنا؟ ولكنه التمحيص والابتلاء، فعلينا أن نجمع الأمر رجالاً ونساءً محكومين وحاكمين سوى سائر الأحزاب والفرق. من لم يكن رافضياً فليعلم أنه مستهدف، فلا يجوز له أن يتخاذل ولا أن يتراجع ولا أن يكون موطناً للضعف والخلل من خلاله يدخل الرافضة الحوثيون، بل كل يقف صفاً واحداً وأمةً واحدةً، بذلك يحصل النصر والتمكين والعز بإذن الله عز وجل، ويكون ذلك كسرًا لأنوفهم وإرغامًا لها للرافضة ولمن وكلهم وأعانهم وأمدهم. فإن الله ناصر دينه ومتم كلمته ومؤيد أولياءه. ألم يقل الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الأسباب كثيرة، ولكن ما ذكر فيه الكفاية. وكما سمعت في أول المحاضرة، لو جاء من يريد أن يخرجك من دارك لوجب عليك أن تقاتله، كل بحسبه، كما جاء في الأدلة المطهرة من الكتاب والسنة. فكيف بمن جاء يريد أن يسلب عقيدتك ثم يسلب مالك ثم ينتهك عرضك ثم يأخذ روحك ثم يجعلك في خبر كان؟ فهو أولى بأن يقاتل وأولى بأن يجاهد، وإن حصل ما حصل والنصر من عند الله، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا يجمع كلمة أهل الإسلام على الحق المبين وعلى كتاب الله العظيم وعلى سنة نبيه الأمين، إنه على كل شيء قدير. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم. لا تفتروا من الدعاء عباد الله، كم من كبير في السن قتل أولاده الحوثيون وهو في أمس الحاجة إليهم، يرفع يديه في الثلث الأخير من الليل يدعو عليهم. كم من يتيم، كم من أرملة، كم من جريح في المستشفيات، كم من مريض في بيته يئن يدعو الله عز وجل بصدق، فرب دعوة تنكب هؤلاء المجرمين، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والمعذرة إن كنا أطلنا عليكم.